الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فأظن أننا وقفنا عند المسح للعمامة. يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخي، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها.
نعم، قال ويستحب بعد ما تكلمنا على مسح الخفين، كأن هذه يعني تكلم المؤلف على المسح على الحوائل، ومنها المسح على الخفين، والآن مسح على العمامة. وقال أنه يصح المسح على العمامة المباحة، فكأنه يشير إلى أنها إذا كانت مغصوبة فلا يصح. وقد ذكرنا يعني هذا الأمر، أن هناك الجهة منفكة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: لرجل لا امرأة، أن العمامة يلبسها الرجل لا تلبسها المرأة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، وهذا دليل على جواز المسح على العمامة. ثم ذكر بعض شروطها، فقال: إذا كانت محنكة، المحنكة التي يدار منها تحت الحنك، يعني يكون منها يدار ويربطها فوق، هذه المحنكة، أو ذات ذؤابة، ذؤابة لا، يكون لها ذيل من الخلف. فيشترط أن العمامة لابد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. فأما إذا كانت صماء، يعني ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، فقال: فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط، قال أيضا، أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، يعني مو شرط أن تكون ساترة الرأس كله، لما لم تجر العادة بكشفه، يعني العمامة. قال: كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرج منه بخلاف الخف. الخف لا، الخف لابد إيش؟ أن يكون ساتر لجميع القدم. أما العمامة فلا يلزم أن تكون ساترة لجميع الرأس، يعني لو انكشف شيء من الخلف مثلا لا بأس بذلك، ظهر شيء من مقدم الرأس قليل لا بأس. قال: ويستحب مسحه معها، يعني هذا الذي يتبقى تمسح على ما ظهر من الرأس ثم تكمل على العمامة، هذا يستحب. لكن قالوا يعني معنى يستحب أنه لو اكتفى بالمسح على العمامة لكفى. قال: وعلى خمر نساء مدارات تحت حلوقهن. نعم يا شيخ.
قال: وعلى خمر نساء مدارات تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوه ما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، ودواء على البدن تضر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها.
نعم، قال وعلى خمر النساء، الخمار اللي تضع المرأة على رأسها وتشد، المعروف الخمار المرأة، إذا كانت مدارة تحت حلوقها، مو أنها يعني مفلولة مثلا تضعها هالشكل مثل ما نحن نضع القطرة، لا، تعمل مثل ما تعمل النساء، هذا الخمار. قال لماذا؟ لمشقة نزعها، لأن المشقة الموجودة في العمامة، ليش الشارع رخص المسح على العمامة؟ لأن صعب أنه يزيلها ثم يربطها من جديد، في صعوبة. فقال كذلك أيضا الخمار في صعوبة كذلك. قال بخلاف وقاية الرأس، يعني اللي تضع مثلا تقي به الرأس بدون أن تشده، مثل القطرة والشمار، يعني إذا وضعناه بهذا الشكل. قال وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، يعني الحدث الأكبر لا بد أنه يغسل، ما يكتفي بالمسح، المسح فيما تقدم في الخفين وفي العمامة وفي خمر النساء، هذه كلها تكون إيش في الحدث الأصغر، في الوضوء، في طهارة الوضوء. أما طهارة الغسل لا بد أن تكشف هذه الأشياء كلها. قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. أيضا يعني الآن ذكرنا مسح على الخفين، ذكرنا العمامة، ذكرنا خمر النساء، والآن المسح على الجبيرة، أربعة. المسح على الجبيرة أن تكون مشدودة على كسر أو جرح. قال ما يعني شروطها؟ ألا تتجاوز قدر الحاجة، يعني مثلا إذا كانت هنا منطقة الكسر أو الجرح فإن يكون بقدر الحاجة، ما تأخذ مساحة كبيرة إلى هنا مثلا، إلا إذا مثلا لا يمكن ربطها إلا بأخذ زيادة شوية، ما في بأس، هذه الزيادة قدر الحاجة، في حاجة إليها، لكن أن تأخذ زيادة على قدر الحاجة نقول لا. قال وهو موضع ما هي قدر الحاجة؟ فسرها الشارح، قال موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. قال فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، لا بد أن يشيلها يزيلها، لأنه لا يمكن أن يمسح عليها إلا، قال ثم بعد ذلك إيش استثنى من المستثنى، قال فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، يعني يمسح يتوضأ ويمسح على هذه ثم يتيمم عن الشيء الزائد اللي غطاه، هذا إذا علم أنه إذا شال اللفة ممكن يتضرر الجرح أو يتضرر الكسر، فهو الآن تلبس، ففي هذه الحالة قال يترك ويتيمم للزائد عن قدر الحاجة. و يعني يوجد قول في المذهب أنه يجزئ بالمسح ولا حاجة للتيمم، وهذا يعني اختاره من المعاصرين الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، لأنه قال هذا فيه مشقة وتكليف، فنحن ابتداء نقول لا يزيد على قدر الحاجة، إن زاد وفي إمكانية أنه يشيلها ويغيرها فهذا المطلوب، لا والله في ضرر عليه نقول خلاص امسح عليها ولا يحتاج إلى تيمم. قال ودواء على البدن تبرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، كذلك لو ما وضع جبيرة وضع دواء مثلا سبخة، هاي اللي يضعونها مثلا يعني دواء متماسك يمسك الله، وهذا يصعب انك تزيله، لا بد يبقى كم يوم، فهنا تمسح عليه على هذا الدواء، مثل حكم الجبيرة تماما. قال ولو في حدث أكبر، هنا يختلف المسح على الجبيرة عن بقية المسح على الخفين وعن المسح على العمامة وعن المسح على الخمار المرأة، يختلف أنه يمسح في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر، ليش؟ أنه هنا ما يقدر يشيلها، في ضرر عليه، لذلك المسح على الجبيرة نستطيع أن نقول ضرورة تلك فهي حاجة ورخصة، فيختلف الأمر. قال ولو في حدث أكبر، هذا الكلام راجع للمس على الجبيرة فقط، لحديث صاحب الشجة الذي شجع قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. صاحب الشجة هذا اللي تعرفون سالفته قصته، أن يعني أجنب واغتسل فمات، الماء أصاب الجرح فمات، تضرر به مات. فقال النبي إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال والمسح عليها عزيمة، يعني على الجبيرة، ليس كالسابق رخصة، هنا لا عزيمة. قال إلى حلها، إلى أن تحل، أي يمسح على الجبيرة إلى أحلها، مو مثل مثلا مسح الخفين ذات أيام ويوم وليلة، يوم وليلة المقيم، لا، هنا أنت عندك ضرورة، قد تمكث شهر، قد تمكث أسبوعين، قد تمكث أسبوع، على حسب. قال وليس أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو بر ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. نعم.
قال إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنوب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تيمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم. ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة، لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستأنف الطهارة. قال فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء.
نعم. إذا لبس ذلك، يعني هو الآن كل شرط عام للجميع للأربعة، الخفين والعمامة والخمار والجبيرة، ما هو الشرط؟ أن يلبس هذه الأشياء، يلبس الخفين ويلبس العمامة ويلبس الخمار ويلبس الجبيرة على طهارة وعلى وضوء، يعني أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة، بعد أن يكون متوضأ خالص بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، يعني حتى لو ما أمكنه إلا أنه يتيمم حق الجرح الجبيرة فإنه يفعل ذلك. وبناء على هذا الكلام، لو غسل رجلا واحدا ما غسل الرجل الثاني ثم أدخلها الخف، الواجب عليه أن يخلع ثم يلبس بعد غسل الأخرى، يعني بعد ما يغسل القدمين معا، مو هن يلبس خف ثم يلبس الجورب مثلا، أو عفوا يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الجورب أو الخف ثم يلبس يغسل القدم ثم يلبس الجورب والخف، لا، إنما لابد يكون منتهي كمال الطهارة، يعني خلاص انتهى من جميع أعضاء الوضوء بما في ذلك اللي هم آخر شيء القدمين كاملة. قال ولو نوى، طبعا هو هنا المؤلف اشترطه في الجميع، في جميع الأربع المذهب كما ذكره المصنف أنه يشترط في الأربع. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط كمال الطهارة إلا في المسح الخفين، وهذه الأقرب يعني للصواب، لأنه هو الوحيد اللي ورد فيه حديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لما جاء حذيفة يريد أن يغسل يريد أن يخلع خف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ حتى يغسل قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، معناته أني فمسح على تكملة الحديث، معناته أنه يكفي فيها المسح. وهذه الرواية الحقيقة هي الأرجح. أما اشتراطها في الخمار وفي الجبيرة والعمامة لا يوجد دليل حقيقة عليها، ولا نستطيع أن نجر جميع أحكام المسح على الخفين، نجر على العمامة، نجر على كل واحدة لها أحكامها الخاصة بها كما ثبت ذلك في الأدلة الشرعية. قال المؤلف: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته لم يمسح ولو جبيرا. يعني يقول لو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم كمل الطهارة، يعني باقي على الطهارة أشياء ما خلص، نقول لابد أنه هنا لا يمسح. كذلك لو مسح رأسه، مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل الرجلين لا يعتبر، لأنه ما كمل، ما أجعلها بعد كمال الطهارة. يعني هذه أمثلة على الذي يعني لبس قبل أن تكمل الطهارة. قال: أو تيمم ولبس الخف أو غيره. كذلك لو تيمم ثم لبس الخف لم يمسح، قال ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم. ومثل ما ذكرنا لكم هذا الأمر عائد للشرط الذي ذكر المؤلف، قلنا أن هذا الشرط الصحيح أنه لا يثبت إلا في المسح للخفين فقط لورود الدليل في هذا. قال: ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. حتى سلس البول يستطيع أن يترخص في هذه، من كان عنده سلس بول أو المرأة المستحاضة استحاضة شديدة نفس حكم، تقدر أن تترخص بالمسح على الخمار مثلا، بالمسح على الخفين لها ذلك. قال: فإذا زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. إذا زال العذر في الجبيرة فإنه يلزمه الخلع، أما البقية فهي حتى بدون عذر يستطيع أن يمسح عليها. نعم.
قال: ومسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن، وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا، ولا يمسح قلاس
قلامس. خلاص نقف عندها. هذه الفقرة تتحدث عن إذا احنا عرفنا أن الخفين يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. طيب إذا حصل تداخل، بمعنى مثل ما ضرب مثال المؤلف مسح في سفر ثم أقام، كان مسافر وما كمل ثلاثة أيام ودخل، نضرب مثال إنسان في الرياض استيقظ الفجر توضأ لبس الخف وجاء وقت الظهر مثلا صلى مسح على الخفين، الحين هو في الرياض كويتي في الرياض، لما يعني الساعة الثانية مثلا طائرة ركب الطائرة وصل إلى الكويت الساعة نقول ثلاثة عصر، في هذه الحالة هل يستمر ثلاثة أيام أو بس يكمل يوم وليلة؟ قال المؤلف: من مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. أتم مسح مقيم يعتبر كأنه مقيم، هذا إذا بقي من مسح المقيم شيء. بمعنى لو قلنا نفس المثال السابق مثلا كان يوم فعلها خالد كان في الرياض يوم الاثنين ومسح لبس الخف الفجر ومسح عليها الظهر جميل وبقي لابسها إلى اليوم الثاني يوم هذا قلنا اليوم الأول يوم الاثنين يوم الثلاثة الساعة 2 الظهر كانت رحلتها من الرياض إلى الكويت وصلت العصر بدأ مسحه من متى من الظهر أمس فوصل الآن صار مقيم وصل الكويت الآن عنده من ظهر الاثنين إلى ظهر الثلاثة كمل يوم إذن ما بقي له شيء نقول خلاص ما عاد يمسح ينزل لكن إذا بقي مثل المثال الأول بقي اللي في نفس اليوم مسح بقي عنده إلى بكرة قال أو العكس كذلك يمسح مسح مقيم أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم وإذا العكس مسحه هني بالكويت مسح بالكويت مثلا نقول الظهر يوم الأحد مسح وسافر العصر إلى السعودية في هذه الحالة يكمل مسح مقيم يعني لك إلى غد الظهر تغليبا لجانب الحرام وهناك قول رواية للإمام أحمد تقول أنه يتم مسح مسافر يتم مسح مسافر وهذا يعني اختاره شيخ الإسلام أو كان سفر شك في الابتداء قال فأيضا مسح مقيم فيمسح تتمة يوم وليلة لأنه هذا المتيقن هذا اليقين قال وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر إذا مثل ما ذكرنا الآن هو في الكويت ولبس الخف توضأ فجراً ولبس الخف وسافر أول مسحة صادفته وهو في السفر بعد ما تجاوز الحدود وهو مسافر مثلاً يقول بالسيارة جاء وقت الظهر الآن بيمسح هل يكمل يعني الآن أول مسحة راح تصادفه بالسفر فيعتبر مسحه سفر نعم
شيخ المسألة الأخيرة والمذهب ويبدأ الوقت من الحدث
نعم
كيف هنا قال بعد المسح حسبه
هو نعم فمسحه وين المسألة
وإن أحدث في الحضر ثم سافر
قبل مسحه فمسحه مسافر
لأنه ابتدأ المسح مسافر
نعم
هو المؤلف نفسه اختار رواية الثانية اللي
نعم
الحدث
نعم بس هو الحدث يعني يقول أنه هو مسح مسافر بس ما قال أنه يعني يبتدأ هذا من التفصيل لأني أنا أرجح هذا الرأي من كلامي أنا يعني ما لكن هو قال فمسح مسافر فقط يعني لكن ما تتكلم عن بداية
يقصد يقول لأنه هو يرجح هذاك القول
نعم
ابتداعي
نعم ليش ما حسب هني حدث مدة حضر
ليش يقول ليش
لأن أحدث وهو مقيم
وإن أحدث في الحضر نعم ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا
يقول هو ما يرى ابتداء المسح في
نعم نعم بس يعني الأمر في نظري قد يختلف يعني صحيح أن الحدث حصل مثلا في الكويت مثل ما قلنا أحدث في الحضر، لكنه ما باشر المسح إلا هناك، لكن هو يقول لك يبدأ المدة النهاية من الحدث لا من اللعب. لكن هل يعني يعمل على مسح مسافر أو مسح مقيم؟ هذه مسألة أخرى.
قال ولا يمسح قلانس جمع
قلنسوة
قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين على
قال في مجمع البحرين
على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. فإن لبس خفا على خف قبل
نقف عند هذه، أقصد نشرح ما تقدم. ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات وقال كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. هل القلانس هذه هي التي يكون مثلا معها يعني مثلا يكون الرداء معه ما يغطي رأسه
المغرب؟
نعم. هل هي هذه أو أنها ما يشبه الطاقية بس أنها يعني تكون ثقيلة شوي؟ ما تتضح لي يعني إيش المراد منها بالضبط، لكن في رواية في المذهب على أنه يجوز المسح عليها. ولو قيل يعني أنه يرجع، هل في مشقة في نزعها؟ هذا هو الضابط في العمامة، مشقة النزع. إن كان هناك مشقة في نزعها بأي كان هذا الذي يغطي الرأس في مشقة في نزعها، فنقول يمسح. ما في مشقة لا، عمل شماغ اليوم القطرة سهل تحطها وحلقة ومسح والبس، ما في يعني مشقة. لكن في ناس ممكن يتخذون عصبة يسوونها ولها ربطة معينة ولها طريقة معينة، إذا كان هذا الأمر
نفس العمامة عندنا
في نفس العمامة بس على شكل هذا هو. فإذا كان هذا فعلا هو اللباس المعتاد عندهم، وهذا من الصعب أن كل ما يتوضأ وروح وعدل ويلبس وربط، يعني قد يكون فيها صعوبة. فنقول على حسب المشقة وجودها من عدمها، هذا لعله لو وضع ضابط يكون جيد. قال ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. يعني لفافة لبس على القدم، حط لك شغلة ما هي مربوطة ما هي متقنة، لأن هذه يقول لا تثبت، يعني لو مشى خطوتين تسقط منه. قال ولا يمسح ما يسقط من القدم مثل ما ذكرنا، أو خفا يرى منه بعضه. هنا جاء يعني بعض الكلام على شروط الخف لما تكلمنا عنه، إنه إذا كان يرى منه بعضه معنى كان يكون مقطع مخرق، المذهب يرى أنه هذا شرط، أي بعض القدم يعني يظهر بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. يعني قالوا إذا كان مثلا هذا القدم على سبيل المثال، وفي مثلا نقول خر يعني نقول مخرق من الناحية هذه، فهذا مكشوف الجهة هذه مكشوفة، نقول الدائرة هاي مكشوفة وبقية مغلقة. فقالوا يقولون إن الأصل إن اللي ظهر مكشوف إن تغسل، والمغطى تمسحه. وفي القدم لا يجمع بين الأمرين، يعني بناء إذا نحن تركنا وقلنا يجوز معناته راح نغسل المكشوف ونمسح المغطى، وهذا لا يجتمع في هذه الحالة. فقالوا فدل على ذلك أنه لا يجوز المسح، وهذا يعني كما قلنا المذهب. وذكرنا سابقا أن هناك قول أنه لا يجب غسل، وأن هذه قاعدة غير صحيحة، أن ما ظهر فرضه الغسل. وقلنا يعني أن العلماء استدلوا بغزوة ذات الرقاع، كانت يعني ألبستهم مرقعة بما في ذلك الخفاف والجوارب ونحوها، ولم يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. نعم.
قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لازم نزع ما تحته.
نعم. انتقل إلى مسألة إذا كان الإنسان يلبس خفين مثلا أو جوربين أو جورب فوق خف مثلا أو جورب فوق بسطار، نقول البسطار العسكري هذا. هذه مسألة تتعلق بهذه القضية. قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. إذا لبس خف على خف الحكم يكون للفوقاني حتى لو كان أحد الخفين مخرق، لأن كل كأنها أصبحت خف واحد فهذا يغطي هذا. قال: لأنه ساتر فأشبه المنفرد. قال: وكذا لو لبسه على لفافة، لفافة بعدين فوقها مثلا خف، نفس الشيء يكون الحكم للي لفوق. قال: وإن كان هناك قبل شوي قال إذا أحدهما مخرق فيجوز المسح منه. طيب هنا حالة ثانية، إذا كان كلا الخفين مخرقين، لا التحتاني ولا الفوقاني، كلاهما مخرق، قال لم يجوز المسح ولو سترا، ولو سترا. وتقدم مثل ما قلنا هذا الكلام بناء على رأي المذهب، لكن بناء على الجواز المسح على الخف المخرق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فصحيح أنه يجوز. قال: وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. إذا أدخل يده من تحت الفوقاني فمسح الذي تحت قال جاز. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. مرة أخرى
يقصد أنه لبس الفوقاني بعد الحدث.
نعم. قال: إن أحدث ثم لبس الفوقاني، يعني لبس اللي فوق مثل ما ذكره أخونا سمهات بعد الحدث، سواء مسح التحتاني أو بعد مسحه للتحتاني فإنه لا يمسح الفوقاني خلاص، لأنه ما لبس على طهارة، ما لبس الفوقي وهو على طهارة. قال: ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته. يعني إذا كان هو مثلا اعتمد الفوقاني في المسح الجورب اللي فوق ثم نزعه فقال خلاص يعتبر اللي تحت هذا ولا شيء. ويوجد قول لبعض العلماء أنه يحل محله. نعم. المثال الثاني يقول إذا هو لبس اثنينة ثم مسح على اللي فوق زين ثم خلع اللي فوق وبقي اللي تحت، فهو هنا يقول يلزمه أن ينزع التحتان ولا يمسح عليه. وهناك قول أنه لا، يحل محله تحت علي، طالما أن لبس على طهارة فإنه يحل محله، وهو قول قوي حقيقة. نعم.
اللي بيمسح على جوره.
نعم.
اكتشف إنه لابسه بالمدلول. بيقدر يخلعه ويعتبر هذا ولا شو؟
والله شوف، إذا كان قبل أن يمسح لا يزال على طهارة. قبل أن يمسح.
هو مسح وراح.
مسح. آه.
مسح وشاف إنه.
مطلوب إيه.
مطلوب.
لا خلاص، إذا نزعته وأنت لازلت على وضوء تصلي. فإذا نقضت الوضوء لابد أن تغسل القدم، ما تمسح.
يعني إذا قلبته ما يجوز على المسح.
لا.
أما الطهارة موجودة.
نعم. إذا كنت على وضوء. نعم.
قال: ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه، إلى ساقه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح أجزاءه. ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله، أي أسفل الخف دون أسفله.
نعم.
أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
نعم. قال: ويمسح وجوبا أكثر العمامة. يعني يقصد وجوبا أكثر العمامة، يعني أنه يجزئ أكثر العمامة، لكن لو مسح كل العمامة يصح هذا. قال: ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف. الخف يمسح أكثر ظاهره، والجرموق والجورب. قال: وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه. قال: وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، يعني أصابع رجليه إلى ساقه، يعني يبدأ من أصابع رجليه إلى الساق. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. حقيقة أن هناك يعني رأيين في هذه المسألة، ما هو السنة؟ الكل يجزئ إذا سواء مسح هكذا مع بعض القدمين، أو أنه بدأ باليمنى ثم يمسح اليسرى باليمين، الكل يجزئ. لكن يعني فيما يظهر لي أن طبعا الذي يقول بهذا الرأي يأخذ يعني استند على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلى الله عليه وسلم فمسح عليهما، قالوا هذا كأن فعل واحد، مسح عليهما كأن بفعل طريقة مرة واحدة معا. وهنا الرأي الثاني الذي يقول لا، يمسح السنة أن يمسح اليمنى ثم اليسرى.
يروح الماء.
ها؟
يروح الماء.
أخذ ماء مرة ثانية. عرفته؟ فهنا السنة أن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتطهره وفي شأنه كله وتنعله في شأنه كله، أياكم الله. فهذا أيضا يعجبه التيمم في طهارته في طهوره كله. فحقيقة يعني أنا يعني حقيقة أرى القول الثاني أنه أقرب إلى الصواب.
هذا أريح، لأن بعض الناس عندهم ما يقدر يذنب بالمعدة.
إيه.
يمسح واحدة ثم الثانية ما يقدر.
هذا هو على كل حال، هي المسألة يعني ما هو الأفضل، ما هو الأقرب إلى السنة، وليس يعني لو فعل هذا أو هذا كلاهما إن شاء الله فعله صحيح. قال: وكيف مسح، ولذلك شوف قال: وكيف مسح أجزاء. ويكره غسله وتكرار مسحه. نعم، تدام انك انت بتمسح ما تغسل الخف، تغسل القدم او تكرر المسح مرتين وثلاث، معناته ما استفدنا من رخصه المسح للخفين. قال دون أسفله، أما أسفل الخف أو العقب فلا يمسح ولا يسن مسحهما، ولا يجزئ لو اقتصر عليه على مثلا الأسفل أو مسح العقب، لا يجزئ. المسح هو أعلى الخف، ومعروف حديث علي بن أبي أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين والرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، مسح أسفل أولى من أعلاه. نعم، ويمسح وجوبا.
قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح، أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل. فإذا زال أو انتقضت مدته
أو انقضت
أحسن الله إليكم، قال فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
نعم، قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. أما الجبيرة إذا كانت في موضع الوضوء فيجب أن تمسح الجميع، ما تكتفي مثلا لو كان على سبيل المثال يدك اليسرى فيها كسر مثلا، ما تقيس على الخفين تقول بس أنا بمسح الأعلى ولا أمسح الأسفل، لا، لأنك أنت هنا هي محل، هذا بدل عن الغسل، والمسح يحل محل البدل، فإنك تمسح جميع الجبيرة جميعها من فوق ومن أسفل ومن جوانبها. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. هذا بناء على قول المؤلف أنه يعني أن إذا وجد مخرق الخف المخرق ونحوه قال يعيد، يستأنف الطهارة، يتوضأ من جديد، ما تعتبر. وكذلك أيضا قال يعني إذا ظهر الرأس وفحش، يعني العمامة ما غطت إلا جزء بسيط من الرأس، فهنا يعني كان أخرها الشكل مثلا جميع هذا الرأس مكشوف، إذا ما غطت شيء. قال يستأنف الطهارة. وإن كان يعني بعض العلماء منهم الشيخ ابن باز قال إذا ظهر شيء فإنه يمسح مقدم الرأس ثم يكمل على العمامة. قال الشيخ إنه يعني يجب أن يمسح مقدم الرأس. قال فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث، تطهر ولبس الخف ولم يحدث، لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. إذا تطهر ولبس، يعني مثل ما ذكرنا بسؤال أبو عادل، يعني إن مجرد إزالة الخف خلعه
ولو بعد المسح
ما تضر. إلا في موضع التجديد، قال يعني حتى لو جدد الوضوء ومسح عليه ثم أزاله لا ينتقض الوضوء. قال أو تمت مدته أي مدة المسح فإنه يستأنف طهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل. فإذا زال أو انقضت مدته بطلب الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني يقول إذا انتهت المدة إنه اعتبر إيش؟ انتقض وضوءه بمجرد انتهاء، حتى لو كان يعني لو كان لا يزال على 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 طهارة. وهناك رأي في المذهب آخر يرى أنه لا ينتقض وضوء الماسح إلا بمجرد انتهاء المدة، أنه لا ينتقض وضوءه بمجرد انتهاء المدة. أما إذا انتقض وضوءه خلاص نعم يستأنف طهارة جديدة ويغسل القدمين ويخلع الخفين. أما ما ذكرت هي المسألة اللي قبلها، إذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث كما قلنا يبقى على طهارة. إذا توضأ وضوء تجديد يعني ما انتقض وضوءه يبقى لو خلع الخفين يبقى على طهارة، لكن إذا انتقض وضوءه ثم خلع الخفين
ومسح
فخلع على المذهب أنه ينتقض وضوءه
ما يسر
ينتقض.
قال باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية، أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا، أو طاهرا كوالد بلا دم، أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتلا، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.
نعم، يعني هذا الباب عقده المؤلف في بيان نواقض الوضوء، بعدين عرفنا الوضوء أحكامه ومسائل اللاح الملحقة به مثل مسح الخفين والعمامة والجبيرة. ذكر المؤلف الآن نواقض الوضوء، ما الذي يبطل الوضوء، مفسداته مبطلاته، فقال هي ثمانية مبطلات الوضوء. أولها الخارج من السبيل، أي كان أيا كان، يعني سواء كان الخارج بول أو غير بول، غائط أو غير غائط، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. قال ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، والسبيلين هما معروفين، مخرج البول ومخرج الغائط اللي هو الدبر، هذا هو مخرج السبيلين. لما يقول الفقهاء السبيلين هذا هو المراد، مخرج بول أو غائط ولو نادرا، ولو اللي خرج نادر، مثل أن تخرج مثلا حصات من بوله مثلا، قالوا هاي تنقض الوضوء. ولو طاهرا، حتى لو كانت هذه الحصات طاهرة، خرجت طاهرة ما فيها شيء، قالوا ينقض الوضوء. مثل أيضا قالوا مثل أيضا مثلوا مثل الولد بلا دم، لو امرأة وضعت ولدا ولم يخرج معه دم، ما خرج منها دم نفاس كلش، بقية طاهرة، قالوا انتقض الوضوء. أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتلى، يعني لو مثلا ذكر وضعوا فيه قطرة أو يعني حشي بشيء ثم خرج مبتلا فإنه أيضا ينقض الوضوء. قال لا الدائم، ليس الخارج الدائم مثل سلس البول والاستحاضة، فهذا لا ينقض لوجود الضرورة، لوجود الضرورة، هذول طهارتهم طهارة خاصة اللي مع سلس بول عافانا الله وإياكم، أو المرأة التي يصيبها الاستحاضة. إذن هذا هو الناقض الأول. الناقض الثاني، نعم، قال والثاني،
قال والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب، قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون،
نعم، خلنا في الناقض الثاني. الناقض الثاني قال الخارج من بقية البدن، إذن الآن أخذنا الأول خارج من السبيلين، وقالوا الخارج من السبيلين أيا كان، سواء كان بول أو غائط أو حصات أو كان طاهرا أو دم أو أي شيء يخرج من أحد السبيلين اللي هو مخرج البول ومخرج الغائط، هذا ناقض الوضوء أيا كان الخارج. الثاني قالوا الخارج من بقية البدن، قد يخرج شيء من البطن، قد يخرج شيء من الفخذ، قد يخرج شيء من الحلق، أي خارج. قالوا هذا إن كان أحد حاله ينقض، إذا كان أحد حاله، إذا كان البول أو الغائط، مثل بعض الناس يمكن يسوون لهم الواير هذا اللي يضعونه لأمراض فيخرج البول منه. قالوا هذا ينقض الوضوء إذا كان بولاً أو غائطاً. والحالة الثانية التي ينقض فيها الوضوء إذا كان الخارج نجس كثير، أما إذا كان قليل فهم كانوا يقولون الطاهر لا لا ينقض الوضوء، إذا خرج طاهر شيء طاهر لا ينقض الوضوء، أما النجس إن كان كثيراً فينقض الوضوء، كان النجس كثيراً ينقض، إن كان قليلاً لا ينقض. وهناك رأي في المذهب أيضا أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا. وهناك من فرق قال إن كان الخارج من غير السبيلين بول أو غائط فينقض الوضوء، وإن كان الخارج من غير السبيلين ليس بولا ولا غائطا فلا ينقض الوضوء. ولعل أقرب الأقوال هو الثالث الوسط، أنه إن كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فينقض الوضوء، وإلا فلا ينقض الوضوء. ومثل المؤلف أو ضرب يعني مثال على القاعة فتوضأ وأنها يعتبر منه، والحقيقة أنه يعني لا يمكن أن يستدل بهذا على يعني ما ذكره المؤلف، لأن مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. إذا استد المخرج المعتاد وانفتح غيره لم يثبت لغيره أحكام المعتاد اللي هو المخرج المعتاد، وهذا صحيح، وهم يعني بنوا عليه يعني قوله الثامن. نقف عند الناقض الثالث، أن يبدو وقت الأذان بعد الصلاة إن شاء الله نكمل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الثالث من نواقض الوضوء ذكره المؤلف وهو زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، ثم استثنى زوال العقل بنوم أو بغير أي كان، بجنون يقصدون زوال العقل بالكلية كجنون، أو أن يغطى بأمر مثلا يغمى عليه، إذا نام الإنسان أيضا فقد يعني ذهب يعني في هذه الفترة. والسبب في ذلك قالوا أن إذا الإنسان زال عقله فإنه قد يخرج منه شيء ولا يعلم، وهو على وضوء فيزول عقله أو يغطى عقله، فهنا لا يعلم، ربما خرج منه شيء دون علمه. ثم استثنى المؤلف قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم، إلا يسير النوم، النوم اليسير من قاعد أو قائم، شرط أن يكون النوم يسير في حال القعود، مثل ما كان يحصل للصحابة رضي الله عنهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحدث مع شخص في العشاء الآخرة يعني في صلاة العشاء، فكانت تخفق رؤوسهم من النوم لكن كانوا قاعدين. قالوا أو قائم، أو أن غفى وهو قائم واقف. أما لو أنه يعني مفهوم الكلام أنه لو أنه جاء يسير بدون وهو راكع هذا يعتبر ناقض، وهو ساجد ناقض، يعني غفى وهو ساجد، غفى وهو راكع، يعتبر هذا يعني ناقض. لماذا؟ قالوا لأن في هيئة القعود والقيام يعني متماسك، فالغالب أنه ما يخرج منه شيء، لكن في فترة الركوع أو السجود يكون مهيئ لخروج الخارج. قال غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامي أن الجنون والإدماع والسكر ينقض كثيرهما ويسيرهما، يعني الكلام هنا على النوم، أما الجنون والإدماع والسكر إذا سكر الإنسان هذا يعتبر ناقض الوضوء. لماذا؟ لأنه كما قلنا قد يخرج منه خارج وهو لا يعلم. وينقض أيضا النوم من مضطجع، كان هو مضطجع غفى، يعني كما قلنا هم قالوا فقط إيش النوم اليسير من قائم وقاعد، والمضطجع ليس قائم ولا قاعد، هو مهيئ للخروج. قالوا وراكع وساجد مطلقة، هؤلاء النوم سواء يسير أو كثير ينقض الوضوء. كمحتب ومتكئ ومستند، فهؤلاء يعني ينقض النوم منهم إذا صدر، المحتبي والمتكئ هكذا والمستند، هذا عرضة لأن يخرج منه الخارج. طبعا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السحر، فمن نام فليتوضأ. والسحر هو حلقة الدبر، والعين كأنها شبهها يوجد مثلا قربة، الوكاء ما يربط به القربة، فم القربة، فكأن النوم وكاء غطاء الدبر. إذا كانت مبطلة العين مفتوحة فأنت تعرف ما يخرج وما لا يخرج، إذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني كأن الوكاء فتح، فحتى لو خرج خارج ما تدري عنه. نلاحظ أن المؤلف هنا قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم. هناك بعض العلماء ضبطوا بضابط غير هذا، قالوا إن مقدار النوم ما عد يسيرا في العرف، سواء كان على أي هيئة، كان. وقالوا ما في دليل أن القاعد والنام يعني إلا من ناحية العقل، لكن قالوا حتى القاعد عرضة ممكن يخرج منه ريح، يخرج منه شيء، أمر وارد، كذلك القائم. فلا يوجد دليل إلا أننا نقول النوم اليسير من أي كان رح ينتبه الإنسان، حتى لو هو راكع ونوم يسير يدرك إذا خرج منه خارج. نعم الرابع.
حتى المضطجع.
نعم حتى المضطجع، يعني قالوا العبرة بالنوم اليسير عرفا. نعم.
قال الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبر من امرأة وهو فرجها الذي بين استكيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظهر.
نعم. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الناقض الرابع وهو مس الذكر آدمي، سواء كان ذلك بتعمد أو غير تعمد. آه ذكر آدمي من شروط أن يكون متصل، أما إذا كان مقطوع مثلا هذا الذكر ولمسه لا 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 ينقض الوضوء. قالوا ولو أشل، حتى لو كان هذا الذكر إنسان مشلول ما يتحرك أيضا لو لمسه ينقض الوضوء. قالوا أو قلفح، الأقلف من القلفة، والقلفة هي الغرلة أي جلدة رأس الذكر التي يعني يحصل يعني الختان لها. قالوا أو من ميت.
شيخ
نعم،
هي الحشفة القلفة؟
لا، قلفة جلدة رأس الذكر اللي يتم قطعها في الختان،
أخص من الحشفة أخص.
نعم. أو من ميت، قالوا حتى لو مس ذكر آدمي من ميت أنه ينقض الوضوء، ويوجد رواية في المذهب أن الميت لا ينقض لأنه أشبه ما يكون بالإيش؟ بالمنفصل المقطوع، ذكر المقطوع. قال للأنثيين، أما إذا لمس الأنثيين اللي هي الخصيتين، أنثيين خصيتين لا ينقض الوضوء، المراد القضيب. قال ولا بائن أو محله، ولا البائن يعني المنفصل المقطوع مثل الذكر المقطوع لو مسك ما يقطع، أو محل الذكر يعني إذا كان مقطوعا وبقي محله ما في أي ذكر يعني ما يوجد قضيب، فهذا أيضا لا يعني لا ينقض. قال أو مس قبل من امرأة، يعني مس الذكر من الرجل ومس القبل أيضا من المرأة، وهو فرجها التي بين أسكتيها، أسكتين جانب الفرج حافتي الفرج القبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقوله من مس فرجه فليتوضأ. قال ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجيها، لا ينقض إذا مسك يعني الفرجين من الخارج مو من الداخل، فلا هذا لا يضر يعني لا يعتبر لا ينقض الوضوء. قال وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت هذه اليد زائدة، كل إنسان مثلا عنده يدين باليمين، فحتى لو كانت زائدة فإنه ينقض سواء كان بظهر كفه أو في بطن كفه أو حرفه، حرف الكف من رؤوس الأصابع إلى الكوع، ما هذه المنطقة، لكن هنا لا لا ينقض، لينقض فقط الكف. لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. قالوا لكن لا ينقض مسه بالظفر، الظفر خارج عن اليد، إنسان مثلا كان عنده ظفر طويل ومس ذكره بالظفر دون أن يصيب البدن قالوا لا ينقض الوضوء. قال وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل، إذا كان هناك خنثى مشكل اللي أشكل الخنثى أنواع، خنثى معروف يعني عنده آلة الذكر وعنده آلة الأنثى لكن يعرف أنه ذكر لأن مثلا يبول من الذكر، فإذا هذا ذكر تصبح هذه الزائدة عنده، هذا ليس مشكل هذا واضح، أو العكس كأن يخرج بولة من الفرج فيكون أنثى ويكون آلة الذكر عنده زائدة، وهناك خنثى مشكل ما استطاعوا أنهم يميزون أو يلحقون بالذكر أو الأنثى. ففي هذه الحالة قال إذا لمس الذكر والقبل معا للمشكل الخنثى المشكل فهنا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لا، لأن أكيد أحدهما أصلي قطعا والآخر إضافي. قال وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر أن يلمس ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره فينقض بنقض مس الذكر، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. وسيأتي الكلام على المس لشهوة. قال: فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض، لاحتمال أن يكون زائدا. ثم أيضا قال: وينقض كذلك إذا أنثى، إذا لمست أنثى قبل الخنثى المشكل، يعني امرأة لمست القبل للخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، فمن مس فرجه فقد فليتوضأ، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، واللمس لشهوة ينقض الوضوء. وإن كان اللمس لغيرهما ليس لشهوة، أو مست ذكره الأنثى مست ذكر الأنثى، لم ينقض وضوءها لاحتمال أن يكون زائدا. نعم. الناقض الخامس.
قال: والخامس مسه أي ذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها، أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق وينقض مسه.
نعم. قال: والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة. وهذا هو المذهب، وهناك رواية في المذهب أخرى أنه لا ينقض مطلقا، يعني لمجرد المس لا ينقض الوضوء إلا إذا أنزل.
يقصد أحسن الله إليك، المقصد الحين هو بالذكر.
لا لا لا، مس المرأة بشهوة. قال: المرأة شاملة للأجنبية وشاملة للمحارم وللميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، أما الصغيرة غير المميزة فلا. قال: وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد، يعني لو عضو زائد مس عضو زائد أو أشل، أو تمسه بها، هي تمسه أيضا باليد، ينقض مسها لرجل بشهوة. طبعا هنا يشترطون تكون بشهوة، أما إذا مسته بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. نعم. وقلنا أن في رواية أخرى وهي الصحيحة ورجحها الشيخ الإسلام تيمية، أن مجرد مس الذكر للأنثى أو العكس لا ينقض الوضوء إلا إذا أنزل. نعم.
قال: وينقض مس حلقة دبر لأنه فرض، سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظهر منه أو منها، ولا لمس ولا المس بها، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم. قال: وينقض مس حلقة دبر لأنها تعتبر، قالوا لأنها فرج، حالها حال الفرج والذكر، سواء كان منه أو من غيره، يعني هو مس نفسه أو غيره مسه فينتقض. قال: لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها. أما هذول يعني الشعر والسن والظفر، قال هذا ليس من البدن، هذه أشياء ممكن يعني تخرج من الإنسان. قال: ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، مس الرجل لأمرد ما يعتبر مس الرجل للمرأة. قال: ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشر، ولو يعني مسها المراد بالمس مباشرة، أما مع حائل بقفازين مثلا لا، أو مثلا مس بعد ثوبة لا يعتبر مس. قال: ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شيء، يعني الناقض لينتقض هو اللامس وليس الملموس، ذكرا كان او انثى. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، حتى الملموس سواء مس يعني بدنه او فرجه لا ينتقض على المذهب. نعم.
قال وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا، ذكرا كان او انثى، صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما كانا يامران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. قال لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، وهذا هو السادس.
نعم. السادس من نواقض الوضوء غسل الميت، على المذهب أنه سواء كان الميت مسلما كان او كافرا، ذكرا كان او انثى، فاذا غسله انثى او صغيرا او كبيرا. قالوا لان روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يامران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل قال من هو؟ قالوا من يقلبه ويباشره ويمسه ويدلكه ولو مره، لا الذي اما الذي يصب الماء فقط هذا لا ليس يعتبر من الغاسل، ولا من ييممه تيمم مجرد تيمم هذا لا يعتبر غاسل. قالوا هذا السادس، وهذا هو المذهب أن غاسل الوضوء وهو من مفردات المذهب. وذهب الأكثر أكثر العلماء جمهور إلى أنه لا ينقض الوضوء، ولعل يعني هذا المذهب هو الصحيح وهو الأقوى أنه لا ينقض الوضوء.
السلام عليك. الآن يلبسون القفازات ما يدخلون في هذا؟
نعم لا ما يدخل. نعم.
قال والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا تنقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
ولا نعم. السابع أكل لحم الجزور اللي هو الإبل، فلا قال خاصة يعني معناته أنه لا ينقض ببقية أجزاء الكبد، قال هذا لا يعتبر لحم، وكذلك شرب اللبن، كذلك مرقة اللحم. وذكر بعض العلماء أنه إذا كانت مرقة اللحم طعم اللحم فيها واضح وظاهر قالوا أنه ينقض الوضوء، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا اللحم ني أو مطبوخ ينقض الوضوء. أما اللبن لا ينقض الوضوء، وأما يعني الكبد ومثلا القلب وغيرها فهذه المذهب يرى أنه لا ينتقض، وهناك رواية أخرى عن أحمد أيضا أنه ينقض.
واجب يا شيخ؟
نعم.
الجزور واجب لما في مجال؟
نعم واجب.
ما في مجال؟
لا.
سمعت علماء الكبير أنه تحريم جاء في ضرب النار.
لا في خلاف، والمسألة فيها خلاف، لكن إحنا الدليل واضح، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم.
قيل هذا يا شيخ إنه في حادثة وكانت لها ظروفها، وإن ذكرت ممكن لا.
لا 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 هذا كلام غير
واجب، ما في كلام
غير واجب. نعم. لابد ولا يتساهل فيه الإنسان لأنه يؤدي إلى بطلان الصلاة في الصليب. الله يحفظك. ثم ذكر الناقض الثامن قال كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوء، كل شيء يوجب غسل، موجبات الغسل اللي راح تمر معانا هي تعتبر نواقض الوضوء. وحقيقة هذا يعني جعل المؤلف كأنه ضابط، قال إلا الموت، الموت يوجب الغسل دون الوضوء. وحقيقة هناك من انتقد هذا الضابط ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين قال هذا الضبط فيه نظر، لأن الإنسان إذا مثلا أجنب واغتسل يغني عن الوضوء. احنا ما يعني نقول ان الوضوء يدخل في الغسل فيغني عنه، فكيف نقول انه يوجب غسل ويوجب وضوء؟ هذا فيه نظر. قال: ولا نقضى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقحقحة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منها، يعني مما سبق. هذه الأشياء غيبة، النميمة، الكذب، هذه لا توجب الوضوء ولا حتى يسن الوضوء لها. نعم.
قال: ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أو أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
نعم، هذه مسألة اليقين والشك في الوضوء وفي جميع العبادات في الحقيقة، أن الإنسان متى ما تيقن الطهارة وشك في الحدث فيبني على اليقين، هاي قاعدة، أو تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لا فيبني على اليقين اللي هو أنه محدث، أنه يجب عليه وضوء. ثم قال: فإن تيقنهما، هو متيقن أنه على وضوء، متيقن أنه أحدث، لكن ما يعرف أيهما سبق الآخر، ففي هذه الحالة قال يعمل بضد حاله قبلهما. والصحيح يعني هناك يعني أيضا قول في المذهب أنه يجب عليه الطهارة، وهذا هو يعني فعلا البقاء على اليقين والأصل. أما إذا لم يعلم حاله قبلهما فيتطهر، هذا لا إشكال. قال: وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا، اثنان يعني يجلسان معا فسمع صوت خارج ريح أو شما ريح، لكن ما حد يدري هل هو هذا ولا هذا، هو معروف. قال: فلا وضوء عليهما إذا ما تيقن، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، لكن في نفس الوقت لا يأتم بصاحبه، يقينا واحد منهما هو يعني انتقض وضوءه، ولا يصاففه يعني يصلي بجنبه في الصلاة وحده. أما إذا أم فيهم آخر فهنا يختلف الأمر، لأن راح تكون الصلاة صحيحة. قال: وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، أما إذا كان إمام ثالث فيعني الصلاة تصح. نعم.
قال: ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده أو وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقته في أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب، وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. قال: ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة وتحرم تحلية كتب العلم، ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا، ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
نعم، بعد ذلك ذكر المؤلف ما هي الأشياء التي تحرم على المحدث قبل الوضوء، ما هي الأشياء التي يلزم لها الوضوء، يجب لها الوضوء. فقال: أولا مس المصحف، فيحرم على المحدث أن يمس المصحف بدون وضوء أو حتى بعض المصحف، حتى جلده، جلدة وحواشيه، قد يقول لك الصفحة مثلا في النص لكن في حواشي ما تلمسها، بيد أو بغير اليد بلا حائل، أما إذا كان من وراء حائل قفاز فيجوز. قال: أما حمله بعلاقة، يعني قد يكون مثلا هذا موضوع في كيس أو في خرقة تشيلها هكذا، هذا يجوز تلمس العلاقة هذه أو الكيس، أو كم من غير مس، يعني من غير لا تمس المصحف، ولا تصفحه بكمه، يعني مثلا بكم تصفح الصفحات، أو عود تصفحه، أو الصغير إذا مس لوحا، لأن الصغير غير المميز ما يعني حتى لو توضأ ما يصح منه الوضوء، فإذا مسك لوح ما هو مصحف كامل يجوز. بل بعض العلماء قالوا حتى الصغير يجوز له حتى يحفظ القرآن يمسك المصحف، بشرط أنه إيش يقدره ويحترمه ولا يمزقه ولا. قال: ولا مس التفسير، وكتب التفسير أيضا يجوز مسها، ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، حتى لو كنت أنت على وضوء وإيدك فيها نجاسة ومسكتها فيحرم. وأيضا يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ليش؟ لأنه قد يكون عرضة للمهانة، يهينون هناك. وقيل يحرم إلا مع غلبة السلامة، يعني يحرم إلا إذا عرف أن ما راح يفعلون أو يضرونه. قال: وأيضا يحرم توسده بكتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة، إلا إذا قال أنا حطيته تحت أخاف أن واحد يسرقه ووضعه تحته حتى لا يسرق. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، نجعل مهانة مثلا يكتب القرآن في أوراق مثلا تهان، هذه الأوراق عرضة للإهانة فيحرم بذلك. وأيضا يكره مد رجليه إلى القرآن أو استدباره أو أن يتخطأ القرآن أو يحل القرآن بذهب أو فضة، هذه مكروهة لا تحرم، مكروهة مد الرجل إليه طبعا، إلا إذا قصد بذلك عياذا بالله الإهانة أو قصد بذلك أمرا سيئا فيحرم عليه، بل قد يكفر بذلك. لكن إذا كان بدون قصد فإنه يكره. وتحرم أيضا تحلية كتب العلم، أن يحلي كتب العلم بذهب أو فضة، هذا إذن الأول يحرم على المحدث مس المصحف، وهذه كلها مسائل تابعة. كذلك يحرم على المحدث الصلاة، فلا صلاة حتى لو كانت هذه الصلاة نافلة، لا بد حتى لو كانت صلاة جنازة، سجود التلاوة وسجود الشكر لا بد له أن يتوضأ. قال: ولا يكفر من صلى محدثا، إلا إذا قصد الإهانة فيكفر بذلك، قصد اللعب والاستهزاء بدين الله فيكفر. إذن هذا التحريم الثاني أن يصلي بها. أيضا المحرم الثالث الطواف، مجرد التلاوة لا يكفر،
سجود التلاوة قصد،
نعم سجود التلاوة صلاة، وكذلك سجود الشكر
لا يجوز إلا بوضوء.
نعم نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فقال يأخذ حكمه. ويوجد يعني حقيقة خلاف في هذه المسألة، لكن جمهور العلماء على أنه تلزمه الوضوء والطهارة للطواف. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. باب الغسل نكمله إن شاء الله، نبدأ به الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.